أيها الإخوة، هذا هو الشريط السادس، وفيه بداية التعليق على كتاب الرضاع من صحيح الإمام مسلم.
بالولد، ولذلك يصح أن
في لغتنا غاله يعني خنق، أمسك برقبته حتى يكتم نفسه ويموت. نعم.
ولذلك يصح أن تحمل الغيلة في الحديث على كل واحد منهما. فأما ضرر المعنى الأول فقالوا إن الماء يعني المني يغير اللبن أي يفسده، ويسأل عن تعليله أهل الطب. وأما الثاني فضرره بين محسوس، فإن لبن الحامل داء وعلة في جوف الصبي يظهر أثره عليه. ومراده صلى الله عليه وسلم بالحديث المعنى الأول دون المعنى الأول دون الثاني ومراده صلى الله عليه وسلم بالحديث المعنى الأول دون الثاني المعنى الأول دون الثاني لأنه هو الذي يحتاج إلى نظر في كونه يضر الولد، حتى احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينظر إلى أحوال غير العرب الذين يصنعون ذلك، فلما رأى أنه لا يضر أولادهم لم ينه عنه. وأما الثاني فضرره معلوم للعرب وغيرهم بحيث لا يحتاج إلى نظر ولا فكر، وإنما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الغيلة لما أكثرت العرب من اتقاء ذلك والتحدث بضرره، حتى قالوا إنه ليدرك الفارس فيدعثره عن فرسه. وقد روي ذلك مرفوعا من حديث أسماء ابنة يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه. ذكره ابن أبي شيبة. ثم لما حصل عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يضر أولاد العجم سوى بينهم وبين العرب في هذا المعنى فسوغه، فيكون حجة لمن قال من الأصوليين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالرأي والاجتهاد، وقد تقدم ذلك. وقول السائل عن العزل أشفق على ولدها يعني أخاف إن لم أعزل أن تحمل فيضر ذلك ولدها على ما تقدم. ويحتمل أنه يخاف فساد اللبن بالوطء على ما ذكرناه آنفا. وقوله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم دليل على أن الأصل في نوع الإنسان المساواة في الجبلات والخلق والخلق، وإن جاز اختلاف العادات والمناشئ. وفيه حجة على إباحة العزل كما تقدم، والله تعالى أعلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال
حدثناه بالضمير
يحيى بن
لا قبل وحدثناه أبو بكر
قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث سعيد بن أبي أيوب في العزل والغيلة غير أنه قال الغيال. حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب واللفظ لابن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقبري قال حدثنا حيوة قال حدثنا عياش بن عباس أن أبا النضر حدثه عن عامر بن سعد أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم. وقال زهير في روايته إن كان لذلك فلا، ما ضار ذلك فارس ولا الروم.
في قوله إن كان لذلك فلا دليل صريح على جواز العزل،
كتاب الرضاع باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
الرضاع يشبه النسب في بعض الأشياء ويخالفه في أكثر الأشياء، فهو لا يجري فيه التوارث ولا العقل في الديات ولا النفقات ولا صلة الرحم ولا غير ذلك، يخالف النسب في أكثر مسائل العلم، لكنه يوافقه في بعض المسائل، وسيأتي إن شاء الله بيان الشروط في ذلك. لكن ما الذي يترتب من الحرمة؟ يترتب ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع، نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة، تحرم ما تحرمه الولادة. أسباب التحريم ثلاثة: نسب ورضاع ومصاهرة. نسب ورضاع ومصاهرة كلها مذكورة في القرآن. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه كلها نسب. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، هذا رضاع. وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي بحجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلاب، هذا مصاهرة. وقوله قبل هذه الآية ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء هو أيضا مصاهرة. فصارت أسباب التحريم ثلاثة: النسب والرضاع والمصاهرة. ولهذا جمع الله الرضاعة إلى النسب لأنها تشبهها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. فإذا كانت تحرم ما تحرمه الولادة فلننظر، حرمت عليكم أمهاتكم، هذا من النسب. الأم من الرضاع تحرم أو لا؟
تحرم.
بناتكم من النسب، البنت من الرضاع
تحرم.
أخواتكم من النسب، الأخوات من الرضاع تحرم. عماتكم من النسب، العمات من النسب من الرضاع
تحرم.
خالاتكم من النسب، الخالات من الرضاع تحرم. بنات الأخ التي يكون الإنسان عمها حرام من النسب فتحرم من الرضاع. بنات الأخت التي يكون الرجل خالها خالهن تحرم من النسب فتحرم من الرضاع. إذن المحرمات بالنسب سبع والمحرمات بالرضاع
سبع.
أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي بحجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. كم هذه؟
أربعة.
هذه ثلاثة. ثلاثة: أمهات نسائكم، ربائبكم اللاتي بحجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. الرابع في المصاهرة: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. إذن المصاهرة يحرم فيها أربعة، أربعة نسب، أربعة هم نسب. أمهات نسائكم منين؟
مصاهرة.
لا، أمهات نسائكم الأمهات منين؟ من النسب. ربائبكم التي بحجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، هذا أيضا واضح من النسب، لأنه قال من نسائكم التي دخلتم بهن، حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هذا أيضا صريح واضح أنهم الأصلاب. إذن المصاهرة لا يدخل فيها إلا النسب فقط، لا يدخل فيها الرضاع، لأن الله قال أمهات نسائكم. فإذا قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة تحرمت عن ولاده، قلنا نعم، هذا دليل على أن المحرمات بالصهر لا يدخل فيهن الرضاع، لأن قال ما تحرم الولادة ولم يقل ما تحرمه الولادة والصهر. لو قال ما تحرمه الولادة والصهر قلنا نعم، أم الزوجة من الرضاعة كأمها من النسب، لكن قال ما تحرمه الولادة. ولو سألت أي واحد لماذا حرمت عليك أم زوجتك، هل هو من الولادة؟ لقال لا، الولادة لابنتها، والتحريم الآن بين الزوج وبين أم الزوجة، فالتحريم سببه المصاهرة، ليس سببه الولادة. وحينئذ تكون المحرمات بالصهر خاصة بالنسب، أي بنسب الزوجة أو الزوج. ويؤيد ذلك أنه قال حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، والقول بأن قوله من أصلابكم احتراز من ابن التبني ضعيف، لأن أصل ابن التبني لما أبطله الإسلام، لما أبطل الإسلام التبني لم يصح أن يكون ابنا حتى يقال لا بد من قيد يخرجه، بل وليس بابن أصل. فعلى هذا يكون قوله من أصلابكم بيان أن المصاهرة لا يؤثر فيها إلا النسب، الإبن من الصلب. وبناء على ذلك أم الزوجة من الرضاع لا تحكم على زوج ابنتها، وكذلك بنت الزوجة من الرضاع لا تحرم على زوجها، يعني لو كان له زوجة قد أرضعت ابنتها قبل أن يتزوجها فإنها لا تحرم عليه هذه البنت، لأنها إيش؟ ليست من الربائب، الربائب هن بنات الزوجات وليس من النسب خاصة. وهذا الذي قررناه هو ظاهر الحديث، وهو ظاهر الآية الكريمة، وهو مقتضى قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد أدلة واضحة على أن المصاهرة لا يجري فيها الرضاء إطلاقا. ولكن بقي أن يقال جمهور الأمة وجميع الأئمة على أن الرضاء يجري في المصاهرة كما يجري في النسب، كما يجري فيها النسب، فكيف نخالف هؤلاء الأئمة وأكثر الأمة؟ قلنا المرجع عند الاختلاف هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما خالفناهم في أن طلاق الحائض لا يقع، وطلاق الموطوءة في طهر جمع فيه لا يقع، مع أنه خلاف رأي الجمهور، خلاف رأي الأئمة كلهم، فهذا مثل. لكن لو قال قائل ما دام الخلاف بهذه القوة، نقول أم الزوجة من الرضاع ليست حراما على الزوج، وعلى هذا فيجب عليها أن تحتجب عنه، ولا يجوز أن يخلو بها، ولا يكون محرما لها، وتنتبه عليه جميع الأحكام التي تثبت لأم الزوجة من النسب، لكن لا ينبغي أن يتزوجها إلا عند الضرورة، وحينئذ نعمل بالقولين، يعني نعمل بالاحتياط من وجهين، فلا يتزوجها مراعاة لمن؟ ليرى الجمهور، ولا تكشف له وجهها، ولا يخلو بها، ولا يسافر بها، مراعاة لما هو ظاهر الكتاب والسنة. لو قيل بهذا لكان قولا جيدا، ولا غرابة في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعمل السببين في حكم واحد كما سنذكر إن شاء الله بعد الأذان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمل سببين في يختلف حكمهما، فإن سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تنازع أخوها عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص في غلام، فقال سعد يا رسول الله إن هذا ابن أخي، إن هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد به إلي، وقال عبد بن زمعة إنه أخي ولد على فراش أبي. أما عتبة أما سعد فاحتج بالشبه، قال يا رسول الله انظر إلى شبه، فرأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبها بينا بعتبة. وأما عبد بن زمعة فاحتج في الفراش، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة. لو كان الرسول عمل بسبب الفراش، بالسبب الذي هو الفراش وحده لم يقول احتجبي يا سودة، ولو أنه عمل بالشبه وحده لم يقل الولد للفراش ويعطيه عبد بن زمعة. فدل هذا على أنه إذا اشتبه الأمر فلا بأس أن نعمل بالسببين من باب إيش؟ من باب الاحتياط. نعم. تكلمنا في الدرس الماضي عن تحريم الرضاع، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم، والرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. تقدم يا عبد الله شوي على يمينك في الصف الأول. نعم. وذكرنا أن المحرمات أسبابها ثلاثة، وهي نسب ورضاع ومصاهرة. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم ألحق الرضاع بماذا؟ بيوم بالنسب كذا بالولادة. تأكد بالنسب. طيب صاحبك يقول بالولادة ثم عاد وقال بالنسب، ها يعني النسب هو الولادة. أحسن، صح. طيب، هل يمكن أن نلحقه بالمصاهرة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ نعم نعم.
قولان العلماء، جمهور العلماء ألحقوه بالمصاهرة، والراجح واختيار شيخ الإسلام أنه لا يلحق به.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاع تحرم ما تحرمه الولادة، وفي المصاهرة ما في ولادة بين الأصهار. طيب، ذكرنا أنه يمكن أن نسلك سبيل الاحتياط، كيف ذلك الأخ؟ نعم، ما حضرت أمس؟ أمس حاضر. نعم نعم. نمنعه بأن ينكح حول النسوة، ولكن لا نجعله محرما لهم. طيب، وهل لهذا نظير في السنة؟ نعم. نعم. طيب، يعني غلام تنازع فيها عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص، سعد يقول هذا ولد أخي عهد به إلي، وعبد بن زمعة يقول هذا ولد، هذا أخي ولد على فراش أبي، فحكم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه لمن؟ للفراش، أنه ولد زمعة، لكنه قال لما رأى الشبه البين بعتبة قال احتجبي منه يا سوية، على سبيل الاحتياط. وبعضهم قال إعمالا للدليلين، لكنه فيه نظر، لأن إعمال الدليلين هنا مستحيل، إذ أن أحدهما يوجب والثاني يحرم، لكنه من باب الاحتياط. نعم، نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الرضاع في باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حاء، وحدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد جميعا عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بهذا الإسناد مثل حديث هشام بن عروة. باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها أخبرت أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي.
أخبرته بإيش؟
أخبرته بالذي صنعت.
صنعته بالضم، ها؟
بالضم.
نعم.
فأمرني أن آذن له علي.
نعم، نمشي.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت أتاني عمي من الرضاعة أفلح بن أبي قعيس، فذكر بمعنى حديث مالك وزاد قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال تربت يداك أو يمينك. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بعدما نزل الحجاب، وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة. قالت عائشة فقلت والله لا آذن لأفلح حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. قالت عائشة فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس جاءني يستأذن علي، فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك. قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذني له. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب. وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بنحو حديثهم، وفيه فإنه عمك تربت يمينك. وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمي من الرضاعة استأذن علي، فأبيت أن آذن له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليلج عليك عمك. قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال: إنه عمك فليلج عليك. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد قال: حدثنا هشام بهذا الإسناد أن أخا أبي القعيس استأذن عليها فذكر نحوه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال: استأذن عليها أبو القعيس. وحدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرت قالت: استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد فرددته. قال لي هشام: إنما هو أبو القعيس. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك، قال: فهل لا أذنتي له؟ تربت يمينك أو يداك؟ تربت يمينك أو يدك؟ حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاء. وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن عروة عن عائشة أنها أخبرت أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبت، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: لا تحتجبي منه، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قالت: استأذن علي أفلح بن قعيس فأبيت أن آذن له، فأرسل: إني عمك، أرضعتك امرأة أخي، فأبيت أن آذن له. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليدخل عليك فإنه عمك.
هذا الحديث بطرقه التي ساقها مسلم رحمه الله فيه فوائد. أولا: أفلح هذا كان أخا لزوج المرأة التي أرضعت عائشة، وإذا كان أخا له صار عما لها أي لعائشة. لكن عائشة رضي الله عنها أشكل عليه الأمر بأن الزوج ليس هو الذي أرضع، وإنما الذي أرضعت الزوجة، فظنت رضي الله عنها أن لبن الفحل يعني لبن الرجل لا يؤثر، فمنعته أن يدخل عليها حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فقال: ائذني له. وفيه أيضا أن لبن الفحل يؤثر، بمعنى أنه إذا أرضعت المرأة طفلا ولزوجها أولاد من غير المرضعة، فإن أولاده من غير المرضعة يكونون إخوة لهذا الطفل الراضع، لكنهم إخوة له من الأب. كما أنه لو كانت هذه المرضعة لها أولاد من غير الزوج الذي أرضعت الطفل في عصمته، فإن أولادها من الزوج الأول يكونون إخوة لهذا الطفل لكن من الأم. أفهمتم؟ إذن الرضاع يمكن أن يكون فيه إخوة من الأم، يمكن أن يكون فيه إخوة من الأب، يمكن أن يكون فيه إخوة من الأم والأب، وهذا بناء على عموم قوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفيه شدة ورع الصحابة رضي الله عنهم، فإن عائشة رضي الله عنها منعت حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أن الدعاء الذي لا يراد ليس بممنوع، وذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: تربت يمينك أو يدك، فإن ترب بمعنى لصق بالتراب، وهو كناية عن قلة المال وأنه ليس عند الإنسان إلا التراب. لكن هل أراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا أن يدعو على عائشة بذلك؟ كلا، وإنما أراد حظها على أن تأذن له وألا تمتنع. وفيه أيضا نعم بقي أن يقال ترب ويقال أترب، وبينهما فرق عظيم. أترب بمعنى صار غنيا حتى صار ماله كالتراب كثرة، وأما ترب فمعناه افتقر، أي لصقت يده بالتراب لعدم وجود مال عنده. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه لا ينبغي للمرأة أن تحتشم من إخوتها من الرضاع أو أعمامها من الرضاع أو أبي زوجها أو ابن زوجها أو ما أشبه ذلك، لأنه يوجد بعض النساء تمتنع من ذلك، أي تمتنع من أن تبيح وجهها لأحد من محارمها من غير النسب، وهذا لا ينبغي. فإن أرادت بذلك التدين فلا شك أنه معارضة للنص، وإن كان الحامل لها على ذلك الخجل والحياء فهذا أهون، ولكن لا ينبغي أن تستحي من الحق. يعني يوجد بعض النساء أم الزوجة لا تكشف للزوج، فهل هي آثمة أو لا؟ نقول إن أرادت بذلك التدين فهي آثمة لمعارضتها للشريعة، وإن كان ذلك حياء وخجلا فلا ينبغي أن تستحي أو تخجل من أمر شرعي مباح. نعم. ما وصلنا تأتي إن شاء الله. ايش؟ نعم 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 نعم. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. القاعدة أن أثر الرضاع إنما يكون بالنسبة للراضع وفروعه فقط، أما أصوله وفروعه وأما أصوله وحواشيه فلا أثر له. واضح هذا؟ هذه قاعدة مهمة. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أخذ العلماء من ذلك قاعدة أن الرضاع لا ينشر الحرمة إلا للراضع وذريته فقط، دون من هو في درجته أو أعلى منه، يعني دون إخوانه وأعمامه وأبائه فلا علاقة لهم بالرضاع. نضرب مثلا يتضح في المقام. مثال واحد: طفل رضع من امرأة صار ولدا لها، أخو هذا الطفل ما علاقته بالمرأة؟ ليس له علاقة، ليست أمه ولا أخته ولا بنت أخيه ولا شيء. أي ما عليه منه، الكلام على الرضاع يتعلق بالشخص نفسه. واضح؟ لا، ما في إشكال أبدا. خذ القاعدة هذه المسلمة، ما أحتاج، ما في إشكال. نعم.
باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي أنه قال: قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ فقال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة.
إذا صارت ابنة أخي من الرضاعة ماذا يكون؟ يكون عمها فلا تحل له. نعم.
وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير حا. وحدثنا
طيب بنت حمزة لولا الرضاعة تحل للرسول؟
نعم.
لماذا؟
بنت عمه.
لأنها بنت عمه، لكن في الرضاعة صار عمها. نعم.
وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير حا. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. وحدثناه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء. وحدثنا محمد بن يحيى بن مهران القطعي قال حدثنا بشر بن عمر جميعا عن شعبة حاء. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة بإسناد همام سواء، غير أن حديث شعبة انتهى عند قوله ابنة أخي من الرضاعة، وفي حديث سعيد وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وفي رواية بشر بن عمر سمعت جابر بن زيد
يعني يقول قتادة، وصرح بذلك ليزول التدليس.
وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه أنه قال سمعت عبد الله بن مسلم يقول سمعت محمد بن مسلم يقول سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أين أنت يا رسول الله عن ابنك حمزة، أو قيل ألا تخطب بنت حمزة بن عبد المطلب، قال إن حمزة أخي من الرضاعة. باب تحريم الربيبة وأخته.
فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام عما لها، وهذه قاعدة مهمة. الرضاع يؤثر بمن؟ يؤثر في الطفل وذريته فقط، ولا يؤثر في أقاربه من أخ أو عم أو أب أو أم. لكن الطفل إذا رضع من امرأة صار جميع أولادها إخوة له، السابق واللاحق، وأولاد زوجها أيضا إخوة له، السابق واللاحق. فإذا عرفت هذا سهل عليك كثير من المسائل التي تشكل حتى على طلبة العلم. في مسائل الرضاع إشكالات كثيرة، لأن الإنسان ما ليس عنده قواعد وضوابط، لكن الإنسان إذا عرف القاعدة سهل عليه التطبيق. القاعدة بالنسبة للرضاع أن التحريم ينتشر إليه وإلى ذريته. القاعدة بالنسبة لأولاد المرضعة أن جميع أولادها من ذكور وإناث، من زوجها التي أرضعت وهي في عصمته، أو من زوج سابق، أو من زوج لاحق، كلهم يكونون إخوة للراضع. أولاد زوجها التي رضعت وهي في عصمته، الذي أرضعت وهي في عصمته، يكونون كذلك إخوة للراضع، سواء كان من زوجة سابقة أو لاحقة أو مع التي أرضعت، فإنهم يكونون إخوة للراضع. إذا عرفت هذه القواعد سهل عليك التطبيق. نعم.
بقي أقارب المرضعة وأقارب الزوج الذي في عصمته،
قسهم على النسب. أقارب المرضعة مثلا خواته يكونون خالات، خالات للرضيع، إخوانها أخوال، بالنسبة للزوج إخوانه أعمام وأخواته عمات. وهل المجرد مسألة واضحة بس تحتاج إلى معرفة القواعد. تطبيق الجزء ربما يشكل على الإنسان، لكن إذا عرف القاعدة سهل عليه. نعم نعم نعم.
هل يجوز له الشيخ أن يخلو بامرأتي؟
هل يجوز إيش؟
له أن يخلو بامرأة ابنه من الرضاع؟
لا لا، ما ليس محرما لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسح. وأبوك محرم لزوجتك من إيش؟ لا مو من النسب، ليس بين أبيك وبين زوجتك نسب، إنما هو محرم لها بالمصاهرة. والحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ونحن تكلمنا عليه البارحة بكلام واضح مفصل، وبينا قولا احتياطيا ترجع إلى إشراف الشريعة. نعم. نعم، يعني أخوات المرضعة من الرضاع خالة له، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم.
باب تحريم الربيبة وأخت المرأة. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام قال أخبرنا أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال أفعل ماذا؟ قلت تنكحها. قال أو تحبين ذلك؟ قلت لست لك بمخلية، وأحب من شركني في الخير أختي. وأحب من شركني في الخير أختي. قال فإنها لا تحل لي. قلت فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة. قال بنت أبي سلمة؟ قلت نعم. قال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
هذا تحريم الربيبة. الربيبة هي بنت الزوجة، وألحق العلماء رحمهم الله بذلك جميع فروع الزوجة، بنت سواء بنته سواء بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها إلى آخره. فجميع من تفرع من هذه الزوجة حرام على الزوج، لكن بشرط ألا يكون دخل بها، لقول الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإن لم تكون دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحين وينبغي لنا أن نقول المحرمات بالسهر أربع، يعني أربعة أصناف: أبو الزوج وابنه، أبو الزوج وإن على وابنه وإن نزل، على من؟ على الزوجة خاصة. أم الزوجة وإن علت وبنتها وإن نزلت، على من؟ على الزوج خاصة. انتبهوا للقواعد: أم الزوجة وإن علت، على من؟ على الزوج خاصة. أم الزوجة وإن علت، على الزوج خاصة. بنت الزوجة وإن نزلت، على الزوج خاصة. أبو الزوج وإن على، على من؟ على الزوجة خاصة. ابن الزوج وإن نزل، على الزوجة خاصة. ثلاث منها يثبت فيهن التحريم بمجرد العقد، وهن وهم أبو الزوج وإن علا، وابنه وإن نزل، وأم الزوجة وإن علت. هؤلاء الأصناف الثلاثة يثبت فيهم التحريم بمجرد العقد. وعلى هذا فإذا عقد إنسان على امرأة حرم عليه أمه بمجرد العقد، نعم، فلو طلقها قبل الدخول فأمها حرام عليه، وتكشف له ويسافر بها ويخلو بها، لأنها تثبت المحرمية بمجرد العقد. طيب، إنسان عقد على امرأة وطلقها، هل يكون أبوه محرما لها؟ طلقها قبل الدخول، نعم، يكون أبوه محرما لها. يكون ابنه محرما لها، نعم. وعلى هذا لو أراد الابن ابن الزوج هذا أن يتزوجها قلنا حرام. طيب، لو أراد ابن الزوج أن يتزوج أم زوجة أبيه يجوز أو لا يجوز؟ أنت فاهم السؤال؟ أراد ابن الزوج أن يتزوج أم زوجة أبيه يجوز؟ وهذا هو معنى قولنا خاصة، انتبهوا له، كلمة خاصة يعني لا يثبت التحريم في غير الزوج. فيجوز لابنه أن يتزوج أم زوجة أبيه، أم زوجة أبيه. طيب، بنت زوجة أبيه يجوز أو لا يجوز؟ يجوز للابن أن يتزوج بنت زوجة أبيه؟ غلط غلط غلط. يجوز للابن أن يتزوج بنت زوجة أبيه. لاحظ، إن كانت أمه فلا يجوز. ليش؟ لأن أخته، وإن كان من زوجة أخرى يجوز. طيب، افهموا أيضا هذه القواعد بالنسبة للصهر. المحارم بالصهر كم؟ أربعة أصناف: أبو الزوج وإن علا، وابنه وإن نزل، على من؟ الزوجة خاصة دون أقاربه. وهذا التحريم يثبت بمجرد العقد. بنت الزوجة وإن نزلت، وأمها وإن علت، على من؟ على الزوج خاصة دون أقاربه، لكن يشترط في البنت أن يكون قد دخل بأمها، أي قد جامعها، فلا تكفي الخلوة. فلو أن رجلا عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يجامعها وأراد أن يتزوج ابنتها فيما بعد، يجوز أو لا يجوز؟
يجوز.
طيب، في القرآن الكريم وفي هذا الحديث الذي معنا علق التحريم، أي تحريم الربيبة، بشرطين: أن يكون دخل بأمها، وأن تكون في حجر الزوج. ولهذا جاءت القصة هذه أن الرسول قال: لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. يعني فكيف وهي ربيبة؟ اجتمع فيها سببان. طيب، الآية والحديث فيهما شرطان: أن يكون دخل بالأم، وأن تكون في حجره، أي تكون بنت الزوجة في حجر الزوج. فهل الشرطان ثابتان، بمعنى إن تخلف واحد منهما لم يثبت التحريم؟ الجواب: إن تخلف الدخول لم يثبت التحريم، وإن تخلف كونها في حجره ثبت التحريم. قد يقول قائل: كيف تفرقون بينهما وهما شرطان ثابتان في سياق واحد؟ نقول: لأن الله تعالى صرح بمفهوم قوله: اللاتي دخلتم بهن، وسكت عن مفهوم قوله: في حجوركم. فدل ذلك على أن وصف أو على أن شرط كونها في الحجر غير مقصود، لكنه بناء على الأغلب. واضح يا جماعة؟ ولهذا قال إن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم يقل وإن لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم. أما الحديث الذي ساقه مسلم رحمه الله فهذه أم حبيبة رضي الله عنها عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها، وقال لها أو تحبين ذلك؟ لأن العادة أن المرأة لا تحب أن يشاركها أحد في زوجها، فأخبرته بأنه تحب هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تكون أم حبيبة وحدها زوجة له، فهي ليست له بمخلية. وأحب من شاركها في هذا الخير من أختها، فهي تريد أن تبرها. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تحل له. لماذا؟ لأنها أخت زوجته، وقد قال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. ثم عرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام إشكالا، وهو أنه يحدث بأنه يريد أن يخطب من درة بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قلت نعم. قال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وصفين مانعين، الأول أنها ربيبته في حجره، والثاني أنها ابنة أخي من الرضاعة، فهو عمها وهو زوج أمها، فاجتمع في ذلك سببا. فيريد بهذا عليه الصلاة والسلام أن يبين أنه لا يمكن أن يخطب هذه المرأة التي هي درة بنت أبي سلمة. ثم ذكر أنه أرضعتني وأباها ثويبة، وهذه جارية لأبي لهب. أرضعت من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا سلمة. ثم قال فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. نعم.
وحدثني سويد.
شيخ بارك الله فيكم، يعني ما الحكمة وما السبب الذي يعني جاء في الحديث وكذلك في الآية لو لم يكن قيدا احترازيا، يعني ماذا نقول فيه؟ فقط لأجل أغلب يعني قوله
لا نقول هذا ليس احترازيا، لأن الله لما ذكر القيدين قال فإن لم تكون دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فصرح بمفهوم قيد وسكت عن مفهوم القيد الآخر، فدل هذا على أن القيد الآخر ليس له تأثير في مسألة الحل أو الحرمة.
نعم ذكرتم هذا في الآية شيخ، والخبر؟
الخبر يحال عليه. نعم.
لو
أن المرأة تطلق
عندها
رضيع
ابنها،
إيش؟
ثم تزوج
غيره هذا يأتينا إن شاء الله. نعم.
وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حا. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا زهير كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد سواء. وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن شهاب كتب يذكر أن عروة حدثه أن زينب بنت أبي سلمة حدثت أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انكح أختي عزة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبين ذلك؟ قلت فقالت نعم يا رسول الله لست لك بمخلية، وأحب من شركني في خير
من شركني
وأحب من شركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يحل لي. قالت فقلت يا رسول الله فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال بنت أبي سلمة؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وحدثنيه عبد الملك.
قوله في هذا الحديث بنت أبي سلمة، الصواب الحديث الأول بنت أم سلمة، لأن بنت أبي سلمة لو لم تكن من أم سلمة ما كانت لا تحرم عليه، لكن ما كانت ربيبته. والحديث ذكر أنها ربيبته وأنها بنت أخيه من الرضاعة، وعلى هذا فيكون اللفظ الأول أصح، وهو قوله بنت أم سلمة. نعم.
وحدثنيه عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حاء. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم الزهري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم كلاهما عن الزهري بإسناد ابن أبي حبيب عنه نحو حديثه، ولم يسم أحد منهم في حديثه عزة غير يزيد بن أبي حبيب.
لكن هذا لا يضر، يعني كون أحد الرواة يسمي والآخرون لا يسمون، الظاهر أن هذا ليس بشذوذ لأنه لا يخالفه. نعم لو قالوا ولم تسمى عزة ثم سماها واحد من أربعة أو خمسة حكمنا بالشذوذ. نعم.
خاف نبدأ بالباب يؤذن.
نعم.
أقول نخاف نبدأ بالباب تؤذن.
إلى أذن نجيب المؤذن.
إيه ما ودنا يتوقف ال
نجيب المؤذن بارك الله فيك توكل.
باب في المصة والمصتان.
المصتان.
إيه نعم.
لا. في.
إيه.
في المصة.
إيه أنا عندي في المصتان. ألزمها الألف.
إيش؟
ألزمها الألف.
اللي عندك وش اقرا اللي عندك.
انا سبحان الله قرات الذي عندي.
باب
في المصة والمصتان.
لا اللي عندنا باب في المصة والمصتين. نعم.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم حاء. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا اسماعيل حاء. وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا معتمر بن سليمان كلاهما عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سويد وزهير إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان.
قوله عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة والمصتان، منطوقه أن المصة الواحدة لا تحرم والمصتان لا تحرمان والثلاث تحرم، لكن سيأتينا إن شاء الله أنه لا بد من خمس، والعلماء يقولون إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإنه يقدم المنطوق، لأنه المفهوم يدخل في المنطوق ولا عكس. فمثلا لا تحرم المصة ولا المصتان، نعم لا تحرم لأنه لا يحرم إلا الخمس، لكن ليس معنى ذلك أن ما زاد على ذلك يحرم ويكون وقد قيد بأن التحريم بخمس رضعات. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن المعتمر واللفظ ليحيى قال أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أيوب يحدث عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أنها قالت دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأة الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. قال عمرو في روايته عن عبد الله بن الحارث بن نوفل. نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث أن أم الفضل حدثت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد. أما إسحاق فقال: كرواية ابن بشر أو الرضعتان أو المصتان. وأما ابن أبي شيبة فقال: والرضعتان والمصتان. وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا بشر بن السري قال: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا حبان قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحرم المصة؟ فقال: لا.
الباب اللي بعده كمل.
باب التحريم بخمس رضعات. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة: قالت عمرة فقالت عائشة: نزل في القرآن عشر رضعات معلومات، ثم نزل أيضا خمس معلومات. وحدثناه محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة تقول أنها سمعت عائشة تقول بمثله.
هذه الأحاديث في هذين البابين تبين أنه لا بد من عدد يحصل به التحريم. فما هذا العدد؟ من العلماء من قال إنه ثلاث لمفهوم قوله: لا تحرم المصة أو المصتان، مفهومها أن الثلاث فما زاد تحرم. ومنهم من قال إن هذا مفهوم، والمفهوم لا يعارض المنطوق، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن الذي يحرم خمس رضعات معلومات. ومن العلماء من قال إنه لا يشترط العدد، بل مطلق الرضاع كاف لعموم قول الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. والصواب أن العدد مشترط، وأن مطلق القرآن تقيده السنة، لأن الكل من عند الله، فالله عز وجل قال: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيد ذلك. والصواب أيضا أنه لا بد من خمس رضعات، لحديث عائشة، ولا عبرة بمن طعن في هذا الحديث أي حديث عائشة بأنها ذكرت أنه من أن هذا الحكم ثابت بالقرآن 10 رضعات ثم 5 رضعات، وأنها كانت فيما يتلى من القرآن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ليس بمطعن، لأنه يمكن توجيهه. توجيهه أن يقال هذا الحكم منسوخ لفظا وحكما، أما 10 فهي منسوخة لفظا وحكما، لأننا لو فتشنا القرآن لم نجد فيها ذلك، لم نجد فيه ذلك. وأما حكما فإن الحكم انتقل من 10 إلى 5، وأما 5 فمنسوخة لفظا لا حكما، لأن الحكم ثبت وهي ليست في القرآن. والنسخ جائز، يعني نسخ القرآن جائز سواء كان نسخ اللفظ أو نسخ الحكم أو نسخهما جميعا، وهذا لا يضر. ولا يجوز أن نطعن برواية الأثبات العدول بمثل هذا التعليل. الذي فيه الإشكال هو قولها توفي وهي فيما يتلى من القرآن، فيقال أفي القرآن شيء محذوف؟ إذا كانت هذا الحكم وهذه الآية موجودة في القرآن وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى، فأين هي؟ وهل يمكن لأحد أن يحذف شيئا من القرآن كان موجودا إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. وهذا مطعن آخر في هذا الحديث، وقالوا لا يمكن أن يصح، لا يمكن أن يصح القرآن بخبر الواحد، ولا يمكن أن يقال إن القرآن وجد بعد وفاة الرسول ثم حذف، لأن هذا يفتح بابا عظيما وشرا كبيرا. وأجاب العلماء عن ذلك أن الذين لم يعلموا بالنسخ كانوا يتلونها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون في هذا إشارة إلى أن النسخ وقع في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى كان الناس يقرؤونها بعد وفاته لم يعلموا بالنسخ. وهذا أيضا تخريج جيد بالنسبة لهذا الحديث، وعلى هذا فيرتفع الطعن فيه من الوجهين. نعود إلى الحكم. الحكم لا يحرم إلا 5 رضعات، واختلف العلماء رحمهم الله ما المراد بالرضعة، هل المراد بالرضعة المصة أو المراد بالرضعة أن يبقى الطفل ملتقما للثدي، وأنه متى أطلق الثدي لأي سبب من الأسباب فهذه رضعة، أو أن المراد بالرضعة ما يعد رضعة كالأكلة والشربة وما أشبه ذلك، بمعنى أن تكون كل رضعة منفصلة عن الأخرى بفاصل. في هذا أقوال، وأصحها ما اختاره شيخنا رحمه الله عبد الرحمن السعدي أن المراد بالرضعة ما انفصلت عن أختها انفصالا بينا لا لسبب. فمثلا إذا رضع في الساعة الواحدة ثم في الساعة الثالثة ثم في الساعة الخامسة ثم في الساعة السابعة ثم في الساعة التاسعة فهذه 5 رضعات، كل واحدة منفصلة عن الأخرى، وهذا لا إشكال فيه. لكن لو أنه رضع التقم الثدي وهو في حجر المرأة ثم نقلته إلى الثدي الآخر، فعلى هذا القول الذي ذكرناه لا تعد رضعة، لأن الطفل لم يزل في حجر المرأة فلا يعد رضعة. وكذلك لو أن الطفل صار يرضع ثم تكلم أحد أو صفق بيده أو ما أشبه ذلك فأطلق الثدي ينظر، فهذا لا يعد رضعة على هذا القول الذي اختاره شيخنا، وهو الأقرب والأحوط أيضا، لأن نقول الأصل عدم التحريم، والتحريم عدم التحريم، فلا نقول به إلا بيقين. وما دام لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام أو لفظ القرآن المنسوخ محتملا فإننا ندع الاحتمال حتى نتيقن، كما شك في عدد الركعات فإنه يبني على على اليقين وهو الأقل. فنقول الرضعة إذن هي أن تكون منفصلة عن الأخرى، فأما ما دون ذلك فإنه لا يحرم. وفي حديث عائشة أنه لا بد أن تكون الخمس معلومات، يقول بخمس معلومات. وعلى هذا فمتى شكت المرضعة في عدد الرضعات فلا أثر لهذا الرضاع، وهذا يريح الإنسان تماما، يريح الإنسان تماما أنه لا يثبت الحكم إلا إذا كانت الرضعات إيش معلومة. فلو جاءت المرضعة وقالت إني أرضعت لكن ما أدري أخمس هي أم واحدة أم أكثر لا أدري، فما الحكم؟ عجيب، لا أثر لهذا ولا يثبت التحريم. وهذا مع احتمال أن يكون أقل من خمس. أما إذا كان لا يمكن أن يكون أقل من خمس بأن قالت والله بقي عندي الطفل سبعة أيام لكن ما أدري كم رضعته، فماذا نقول؟
خمس.
نقول يقيننا خمس، الطفل ما يمكن يبقى سبعة أيام ما يرضع إلا يوم بعد يوم. لكن إذا كان محتملاً أن تنقص عن خمس فإنها لا تعتبر حتى تعلم. وأكثر ما يرد علينا في الأسئلة أن المرأة تقول والله أنا رضعته رضعت أم للغنم وأرضعته مرضت وأرضعته كم ما أدري، ماذا نقول؟ لا يثبت التحريم حتى تكون معلومة. ونحن والحمد لله على جادة، ليس هذا مجرد رأي مبني على خمس إيش معلومات، فإذا لم تكن معلومة فلا أثر لها. لكن العلم قد يكون بذكر من المرضعة تقول نعم رضعت خمس رضعات في الصباح في الظهر في العصر في المساء في آخر الليل وتعين، وقد يكون هذا معلوما بطول الزمن ببقاء هذا الطفل عند هذه المرضعة. نقتصر على هذا لأن البحث الآتي كثير، وهو مسألة الرضاع الكبير هل يؤثر أو لا. أهل الظاهر يقولون إن رضاع الكبير مؤثر، فهم لا يحددون الرضاع بشيء لا سنا ولا عددا، متى أرضعت المرأة الطفل فهي أمه ولو رضعة واحدة ولو مصة واحدة ولو كان كبيرا. وعلى هذا فلو أن المرأة لا تريد زوجها وحلبت له حليبا في فنجان وأعطته إياه ماذا يكون الأمر؟ تحرم. اللهم إلا أن يقول الظاهرية، أنا لا أدري عن رأيهم في هذه المسألة، إلا أن يقولوا إن الرضاعة لا يحرم إلا إذا كان من الثدي نفسه، فحينئذ تبطل هذه الحيلة. لكن تأتي مسألة أخرى، بعض الناس يعبث في ثدي زوجته فيمص، لو درت عليه ونزل الحليب صار ولدا له، مشكلة. لكن الصحيح أنه لا بد من زمن ولا بد من عدد كما جاء في السنة. نعم
شيخ.
نعم
أحسن الله إليك، لماذا قلنا بأن الخمس إنما كانت قرآناً يتلى، الخمس التي نسخت العشر ألا يمكن أن تكون نسخت عن طريق السنة؟
لعائشة تكون نسخنا ولا بينت من ناسخ، قد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم بذلك، وقد تكون آية أيضاً غير معلومة ما ندري.
حتى لا نضطر أن نقول مثلاً إنها نسخت بخمس من القرآن ثم هذا القرآن نسخ لفظه،
لا، لأن تقول نسخنا بخمس فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن.
يتلى من القرآن العشر؟
لا، الخمس.
الخمس؟
الخمس. نعم. نعم.
كيف
نسخ
شيء ولا
تعرفه؟ كيف لا تعرفه؟
اللي هو الخاص المسخ.
اي نعم. لك هل نسخ في آية ونسخت او ان الرسول اخبر انه نسخ؟
الرسول اخبر.
نقول بالبناء المشهور نسخنا والحمد لله وعاش ثقة. نبدأ بالمستعين بالله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الرضاع: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل.
في أي باب؟
والله النسخة اللي عندي ما فيها باب، كتاب الرضاع
ما جوال ما هو هذا ما وصلنا ما وصلنا هذا نعم ها لا وصلنا التحريم بالخمس رضعات أنهيتمو ها استر استر وش الدليل؟ يعني الموقف عندي خمس رضعات، هل بحثنا خمس رضعات ما هي؟ مبيناها ولا؟
توقفنا على حديث سالم يا شيخ.
نعم. لكن حديث عائشة خمس رضعات هل شرحناه شرحا تاما؟ خلاص؟ طيب.
واصل يا شيخ؟
واصل.
قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت أنه رجل كبير زاد عمره زاد عمر في حديثه، وكان قد شهد بدراً. وفي رواية ابن أبي عمر: وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي.
هذا الرضاع الكبير اختلف فيه العلماء رحمهم الله هل هو مؤثر أو لا، يعني إذا رضع الكبير من امرأة فهل يؤثر هذا أو لا يؤثر؟ والكلام عليه في مسائل: المسألة الأولى كيف يرضى وهو كبير، وهو الذي استشكلته سهلة بنت سهيل. وقد ضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا السؤال، لأن معرفة كيف يرضى لا تخفى، يمكن أن تحلب المرأة في إناء ويشربه، ويمكن أن ترضعه من ثديها للحاجة، ولا بأس في مثل هذا إذا دعت الحاجة إليه. هذه واحدة. المسألة الثانية: هل رضاع الكبير محرم أو لا؟ من العلماء من يقول إن الرضاع الكبير محرم لعموم قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وهذا مذهب الظاهرية، ولا يفرقون بين الحاجة وعدمها، بل يقولون متى رضع الإنسان من امرأة صغيرا كان أم كبيرا فهي أمه من الرضاعة. واستدل كما ذكرت لكم بالعموم: امهاتكم اللاتي ارضعنكم. وفي الاستدلال بهذه الايه نظر، وذلك ان الله قال: امهاتكم، ومعروف ان الام انما ترضع ولدها لحولين فقط، كما قال الله تعالى: والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. فلا يمكن ان تكون اما وقد أرضعته بعد زمن مضي الرضاعة، بعد مضي زمن الرضاعة. وقال بعض أهل العلم إن الرضاع الكبير لا يؤثر مطلقا لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة. ومعنى من المجاعة يعني التي تكون بسبب المجاعة فتندفع المجاعة بها، وهذا لا يكون إلا في من غذاؤه إيش؟ اللبن. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إياكم الدخول على النساء، قالوا: يا رسول الله الحم؟ قال: الحم الموت. ولم يرشد إلى إرضاع، مع أن الحاجة داعة إلى ذلك. فدل هذا على أنه لا يؤثر رضاع الكبير، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء وهو الصحيح. وفصل بعضهم فقال إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنه لا بأس أن ترضعه وهو كبير ويكون ولدا لها. واستدلوا بحديث سالم مولى أبي حذيفة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لزوجة أبي حذيفة سهلة بنت سهيل قال لها أرضعي تحرمي عليه. وهذا لأنه محتاج إلى الدخول إلى البيت فيقاس عليه كل حاجة. ولكن نقول إن الدليل أخص من المدلول، وإذا كان الدليل أخص من المدلول فإنه لا يمكن أن يستدل به على ما هو أعم من مدلوله، لأن ذلك زيادة تحميل للنص فيما لم يحتمل ذلك. لأن قصة سالم مولى أبي حذيفة لا يمكن أن تتأتى، لأن سالما كان ابنا لأبي حذيفة قد تبناه. وقوله في هذا الحديث الكلمة المدرجة وهو حليفه يعني ابنه الذي تبناه. والتبني قد أبطل شرعا فلا يمكن أن يعود مرة أخرى. وعلى هذا فالقول بأن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة قول صحيح، لكنه ليس خاصا به بعينه، بل هو خاص به بحاله، أي إذا وجدت حال تشبه حال سالم ثبت الحكم. ومن المعلوم الآن أنها لا يمكن، وعليه فيكون رضاع الكبير فيما بعد قضية سالم لا يمكن أن يكون مؤثرا. وهذا هو القول الراجح، وهو الذي يتعين المصير إليه لدلالة الأدلة عليه، ولما في القول به من الخطر، لأن كل امرأة لا تريد زوجها لا يعسرها أن تصنع له حليبا في إناء الحليب ويشربه ولا يعلم، ثم بالتالي تكون أما له من الرضاعة فينفسخ النكاح. فهذا القول هو الصواب، أنه الآن لا يفيد رضاع الصغير مطلقا، لأن نعم لا يفيد رضاع الكبير مطلقا، لأن الحالة التي وردت في قصة أبي سالم مولى أبي حذيفة لا يمكن أن تعود. وفي هذا الحديث جواز تبسم الرجل من الحال التي يتعجب منها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبسم. ولكن إذا خيف من ذلك، أي من التبسم، انكسار قلب الشخص الذي تبسم منه، فهنا قد نقول إن الأولى عدمه، لأنه إذا تبسم الإنسان من قوله ربما يقول إنه سخر بي أو استهزأ بي أو ما أشبه ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا الاحتمال غير وارد في حقه، لكن في حق غيره وارد. فإذا علمنا أننا لو تبسمنا من قول هذا الرجل أو فعله انكسر قلبه، فإن الأولى الصبر وعدم التبسم. وفي هذا ومن فوائد هذا الحديث أن الاتصال بالكبير من النساء غير المحارم أمر منكر أو مستغرب، لقولها كيف أرضعه وهو رجل كبير. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر جميعا عن الثقفي، قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت تعني ابنة سهيل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي
حذيفة
ما عندي شيء. ويذهب الذي في نفسي أبي حذيفة فرجعت فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفسي أبي حذيفة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع.
في هذا دليل على غيرة الصحابة رضي الله عنهم، وأن الإنسان يغار أن يدخل أجنبي على أهله فيتبين به فساد الطريق الأوروبي الذي الذي صار بعض الناس يذهب إليه من اجتماع العائلة جميعا، النساء مع الرجال وهم غير محارم للنساء، فإن هذه عادة منكرة من وجهين: أولا مخالفتها للدين في الاختلاط وكشف الوجوه، والثاني أنها عادة أوروبية خبيثة موروثة عن غير المسلمين. فهذا وهذا مما يأسف له الإنسان كثيرا، أن يحتذ الناس حذو الكفار في مثل هذه الأمور التي تخالف الشريعة.
نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن أبي مليكة أن القاسم بن محمد ابن أبي بكر أخبره أن عائشة أخبرته أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما لسالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال، قال أرضعي تحرمي عليه، قال فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به وهبته، ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد، قال فما هو؟ فأخبرته، قال فحدثه عني أن عائشة أخبرته.
قال فحدثه.
قال فحدثه عني أن عائشة أخبرتني. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع.
في هذا دليل على الإمساك على الحديث إذا شك الإنسان فيه وهابه حتى يتثبت، لأن الوهم وارد على كل إنسان والنسيان وارد على كل إنسان، ولا يعد هذا من كتم العلم، لأن هذا المراد به التثبت في العلم. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت قالت أم سلمة لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي، قالت فقالت عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ قالت إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفسي أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضي حتى يدخل عليك. وحدثني أبو الطاهر.
لكن جواب عائشة المقصود به أن إرضاع الكبير مؤثر، وكانت عائشة رضي الله عنها ليس فيها لبن، لكنها تأمر أخواتها أن يرضعن من تريد أن يدخل عليها فتكون إيش خالة له. وفي هذا دليل على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ونعم الأسوة هو، فإنه عليه الصلاة والسلام فعله أسوة، وفيه دليل على أن الأصل عدم الخصوصية، لكن هذا الحكم هو حكم حق في حد ذاته، لكن قد يتوهم واهم العموم وهو خاص أو الخصوص وهو عام، فكثيرا ما ترونه في كتب العلماء عند المناظرة يقول هذا خاص بالنبي، هذا خاص بفلان، هذا يحتاج إلى دليل. كذلك أيضا العموم مع مقتضى التخصيص يحتاج إلى دليل، فالصواب اتباع الأدلة العامة عامة والخاصة والخاصة خاصة. وفي هذا دليل على جواز الإنكار على من هو أفضل أو التنبيه، وجه ذلك أن عائشة أفضل من أم سلمة وأعلم، ومع ذلك ذكرتها. وفيها أيضا دليل على يعني على حسن أسلوب الصحابة دون أن يتعلموا، حيث قالت ما أحب أن يدخل علي ولم تقل ما أحب أن يدخل عليك، وهذا من تمام الأدب، قال إني يدخل عليك الغلام اليافع الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي، ولم تقل أن يدخل عليك، لأنه لو قالت ما أحب أن يدخل عليك صارت كأنها فوق عائشة وكأنها تنكر عليها إنكارا مباشرا، لكن تلطفت بالأسلوب، فيستفاد منه أنه ينبغي الإنسان أن يتلطف في أسلوبه لا سيما في خطاب من هو أكبر منه شأنا. نعم.
وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي، واللفظ لهارون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة، فقالت لما؟ قد جاءت سهلة بنت سهير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله والله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه، فقالت إنه ذو لحية، فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة، فقالت والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث
في هذه الإشارة قد استغنى عن الرضاعة، أن الرضاعة المحرمة هي التي إيش لا يستغني عنها الراضع، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة. نعم. طيب، قولها ذو لحية، هل فيه دليل على أن اللحية تدل على البلوغ؟ لا، اللحية ما هي دليل على البلوغ، لأن قد تتأخر كثيراً على البلوغ وقد تتقدم على البلوغ، لكن الغالب أن ذا اللحية يكون ذا بالغاً. نعم، عائشة ممن يقول إن الرضاعة الكبير محرم. نعم.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.